الحمد لله مظهر دينه وناصر صفوته وأمينه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يمن بكريم المعونة لكل من حفظ حرمة شرعه ودينه، أشهد أن سيدنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من بين البرايا وحبيبه وخليله، هدى الحق وسبيل الهدى، هداه وسبيله، وخير الفعل والقول في البرايا فعله وقيله. اللهم أدم صلواتك على من بسطت لنا به بساط النعمة، فنحن نظل ونبيت في ظل ذلك البساط الذي بسطته على يده، ونموت ونحيا مستمسكين بمحبته ووده. اللهم إنك علمتنا أنه لا أكرم منه عليك، فنشهدك أن لا ندين بمحبة أحد من خلقك كما ندين بمحبته، ولا ندينك بتعظيم شيء من كائناتك كما ندينك بتعظيمه. اللهم فثبتنا على محبته ومودته وحقائق نصرته وحسن متابعته حتى تتوفانا على ذلك وتحشرنا في زمرته. اللهم إن السعادة كلها في المرافقة له، فلا تحرمنا كريم مرافقته. برحمتك يا أرحم الراحمين أدم عليه صلواتك في كل حال وحين، وعلى آله الطاهرين وعلى صحبه الأكرمين صلاة تثبت بها أقدامنا على سبيل الأصفياء من عبادك، من الذين حيثما وجدوا وأينما وجدوا لا يؤثر في صلاح وحسن علاقتهم بك زمان ولا مكان ولا حال ولا شان، لما أوقفتهم من اليقين على أنك محول الأحوال وفي كل يوم لك شأن. فالعالم وما فيه شؤون هي لك تملكها، وليس معك في الملك شريك لك جل جلالك. وتعاليت في علاك، أدم الصلاة على من به عرفنا السبيل وبه كنا خير أمة أبرزتهم لعبادك يا ولي التكريم والتفضيل، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بالإحسان جيلا بعد جيل. وإننا في معاني التنزيل نتأمل بعض التأمل فيما أفاضه الملك الجليل على القلب الطاهر الجليل أهل الكرامة والتبجيل. انتهينا إلى معاني قوله سبحانه وتعالى فيما يحصل في الناس من شؤون تغير وتبديل ظاهرة وباطنة متعلقة بشؤون التغيرات المركزية التي أقام الله عليها مركز التغيير في الأحوال الحسية. نقرأ إرشاده في هذه المسألة ونأخذ العبرة والعظة في شؤوننا وأحوالنا المتكاثرة، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. استقيموا في أحوال نفوسكم على الوفاء بعهدي وإيثار ودي، ولا تفتحوا لأنفسكم أبواب التأويلات في أخذ الأموال الزائلات. استقيموا على حسن التعامل معي، لا يستخفنكم واردات الخواطر النفسانية ولا الشيطانية ولا انبعاث الأطماع المستقرة في بواطنكم في الشؤون المادية على أن تتعدوا الحد، بل خافوني وتورعوا فيما تأخذون وفيما تتركون. ولو فرضنا أن أحدا منكم طلق زوجته وأراد أن يتزوج أخرى، وكان قد أمهر وأعطى الأولى صداقا مبلغا كبيرا جدا من المال، فاتقوني في هذا الحال ولا تفكروا في حيلة تأخذون بها شيئا من ذلك المال، لأنه صداق قد جعلته حق أولئك النساء وفريضة متعلقة بكلمتي في حل استمتاعكم بهن، فلا تأخذوا منه شيئا. وإن سمعتم مني المقال في من تأتي منهن بالفاحشة المبينة وكيف لكم أن تتوصلوا إلى إيذائها حتى تتخلصوا منها ولو بتسليمها إياكم شيئا من مالها أو من مهرها لمخالعتها، فلا تظنوا أن المسألة مطلقة، وأنه متى راق لكم أن تأخذوا المال فكرتم في التحيل فيه. ليس الأمر كذلكم. لو فرضنا آتيتم إحداهن قنطارا للمبالغة، وليس في الآية شرعية إيتاء القنطار ولا المغالاة في المهور، ولكنها فرضية وصول المهر إلى هذا الحد كما مثل بالفرضية لبعض أمور مستحيلات غير كائنات، إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما هناك آلهة غير الله تبارك وتعالى. فكذلك قال لو أن أحدكم آتى زوجته أكبر المبالغ من المال ثم أراد أن يستبدل بها زوجة أخرى، فلا يجوز أن يتحيل ليأخذ شيئا من ذلك المال رغبة لي وإيثارا لمودتي على محبة هذا المال الزائل. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ هل تفكرون لأخذه للوقوع في البهتان؟ وذلكم أنكم بأخذ هذه الأموال من أزواجكم كأنكم تشيرون إلى رميهن بالفاحشة كما شرعنا لكم ذلك الإيذاء للاتي أتين بالفاحشة المبينة، فتعاملكم هذا كأنه يشير إلى المجتمع أن هذه الزوجة منحطة من مثل أولئك المنحطات الساقطات. قال الله هذا بهتان، ولو بالإشارة من بعيد ولو بالرمز، حافظوا على الأعراض ولا تنتهكوا الحرمات، فجعل ما يؤدي ولو بطرف خفي إلى إفهام هذا بهتان. والبهتان كذب شنيع يبهت صاحبه، يبهت سامعه، يبهت المكذوب عليه ويحيره أتأخذونه بهتانا؟ فنصب لأنه مفعول به، مفعول لأجله، أتأخذونه للبهتان والإثم العظيم أو بنزع الخافض، أي ببهتان وإثم عظيم، وبإثم عظيم فنصب على ذلك، أو لمعنى الحالية أي حالة كونه بهتانا وإثما عظيما، أو على تقدير محذوف، إن فعلتم ذلك أصبتم بهتانا وإثما عظيما. قال أتأخذونه بهتانا، ترمون به أعراض النساء وإثما عظيما في أخذ ما استحققناه لا حق لكم فيه، وكيف تأخذونه؟ كيف يليق بمن آمن بي بعد هذا البيان كله أن يأخذ شيئا من ذلك وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ أؤتمنتم على العورات وأحل لكم الوطو والجماع بهذه الكلمة العظيمة، وحصل ذاك منكم وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وأخذنا أي النساء منكم ميثاقا غليظا. وميثاق الزوجية سماه الله الميثاق الغليظ، يشير إلى خطورة الأمر وعظمته. إنها كلمة بها تستحل الفروج، وبها يؤتمن على العورات، وبها تؤسس الأسر، وبها تبقى الأمة، وبها يتهيأ للتكاثر لمكاثرة النبي بأمته على الحوض المورود، فهي كلمة عظيمة. لهذا استحب اشتهارها وأوجبه بعض الأئمة، واستحب أن تكون في مثل المسجد وأن يعلن عنها. وقد علمتم وقوع تزويج النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة من على منبره الشريف في المسجد الشريف، فهي كلمة عظيمة، وهي ميثاق غليظ، من أشد المواثيق في العالم والوجود، ميثاق الزوجية. فليست المسألة قضاء مدد ولا شهوات، وليست المسألة قضاء آراب ولا أغراض، وليست المسألة مستهان بها ولا مستخف بشانها. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فالبعض أهل التفسير يشير إلى ما يقول الولي عند تزويجه: أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف وتسريح بإحسان، وهذا ميثاق غليظ، أمر من الرحمن يجب على الزوج إن أمسك أمسك بالمعروف، وإن سرح سرح بالإحسان، لا مشادة ولا منازعة ولا أذية ولا مقارعة ولا مخاصمة ولا تطاول ولا إيذى ولا تربص ولا عضل ولا شيء من هذه الأوصاف التي تقدح في الميثاق الغليظ وتعد صاحبها في الخيانة لهذا الميثاق. وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وكان سيدنا أبو قيس الأنصاري رجلا من صلح قومه، توفي، فجاء ابنه من امرأة أخرى قيس يريد أن يتزوج زوجة أبيه كعادتهم في الجاهلية، فقالت له زوجة أبيه: إني اتخذتك ولدا، وإنك من صالح قومك، فانتظر حتى أخبر رسول الله. وذهبت إلى رسول الله تخبره الخبر، فأنزل الله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف في الجاهلية، فقد عفونا عما مضى منكم قبل ذلك. إنه كان فاحشة، أي أمر شنيع شديد الإثم ومقتا، والمقت أشد البغض، يوقعكم في مقت الله تبارك وتعالى. ومجتا وساء سبيلا. ساء هذا المسلك وهذا التعامل. في ذلك جاء أيضا في الخبر أنه مر بعض الصحابة ومعه لواء على بعض أقارب أين تريد؟ قل إلى فلان الذي نكح زوجة أبيه بعد أن سمع التحريم أبعثني بذلك رسول الله لأتيه برأسه. ومقتا وكان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. أما كان لذلك المعاند المستحل لما حرم الله بالنص إلا أن يقتل في إبائه وعناده وإصراره. فأرسله النبي ليأتيه برأسه إذ لم ينزجر ولم ينتهي ولم يقبل حكم الله الذي نزل من السماء. إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم من كل من ولدتك أو أولدت من أولدك وبناتكم وإن سفلن وأخواتكم من الأب أو الأم أو الشقيقات وعماتكم أخوات آبائكم وأجدادكم بنسب أو رضاع شقيقات كنا أو لأب أو لأم وخالاتكم أخوات جميع أمهاتكم وجداتكم من النسب أو من الرضاع شقيقات أو لأب أو لأم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وإن سفلن وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم أي رضاعا محرما. فكل من أرضعت فهي أم. وفي المناسبة نحن في استقبال ربيع الأول، إن للرضاع أحكاما في هذه الشريعة، ولكن من خير ما يذكر من شؤون الرضاع رضاع صاحب الشريعة الذي كان في مثل هذه الأيام ونحن في ذكرى تلك الولادة العطرة البروز الطاهر للحبيب الطاهر سيد الخلق عند الله في الباطن والظاهر صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الذي حجتم به هذا الشرف يوم وبعد 1400 سنة من وفاته الكريمة. وزيادة على ذلك تتذاكرون أخبار آثار دعوته ما بين اليمن وبلد من أبعد البلاد عن اليمن من أمريكا. تعلمون كيف تؤثر العلاقة به وسنته في الناس في مختلف المستويات لتدركوا أن المصيبة التي حلت بالأمة ضعف تعظيمهم ضعف تحققهم بالصدق في التبعية، وإلا لسخرت لهم مختلف القوى ومختلف الأراضي ومختلف الأوضاع والأحوال مع ما يلحق الناس بحكم السنة الإلهية والحكمة الربانية من شدائد تأتي وتذهب ومصائب تنزل من وقت لآخر، لكن نهاية المطاف وعواقب الأشياء النجاح والفلاح لكل صادق موقن مخلص باذل لله موف بعهد الله. جعلنا الله وإياكم منهم. أثر ولادة هذا النبي تقرأ اليوم أخبارها وتسمعونها في التواصي بيننا وبين إخوان لنا ما كانت الرابطة بهم في الأصل والحقيقة إلا رابطة الصلة بهذا النور، إلا ما كان هناك داع لمجيئهم إلى تريم وحضورهم المجالس ونيتهم تقوية الإيمان وأخذ الزاد لنشر النور. الشركة بيننا وبينهم والصلة بذلك النور هو الذي أحضرهم هو الذي جاء بهم. وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق. أخر الله له الاسم الربيع في شهر اسمه الربيع في وقت كان ربيعا في شهر نيسان فبرز ربيع القلوب شريعة الحسناء المعتدلة كما ترى اعتدال الجو والهواء والثمار في وقت الربيع والظهور الزهار فيه، كذلك الشريعة الغراء التي جاء بها الحبيب الشفيع. لذلك يقول شاعرهم: يقول لنا لسان الحال منه وقول الحق يعذب للسميع، ووجهي والزمان والشرفر وضعي ربيع في ربيع في ربيع. صلى الله على النور البديع البارز في ربيع. في ذلك يشير الشاعر الآخر: لهذا الشهر في الإسلام قدر ومنقبة تفوق على الشهور، فمولده والزمان، نسيت الشطر الأول، يقول الشاعر فيه: وآيات بهرن لدى الظهور، ربيع في ربيع في ربيع، ونور فوق نور فوق نور. صدق العباس وهو يقول: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وذلك النور. رأت النور قبل أن تلد به وتكررت الرؤيا، فلما كان وقت الميلاد رأته بعينها يقظة ومباشرة، وأخبرنا عن ذلك هو بنفسه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وذكر أن أمه رأت نورا أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام. قال: ومن الحكم أن ذات المولود هذا وصلت إلى بصرى مرتين في طريقها إلى الشام، فكان ذلك الصلة بين رؤيا أمه من الصلة بين رؤيا أمه وبين تخصيص بصرى وقصورها بمشاهدتها، وكان المدخل الإسلامي إلى تلك البلاد، وكان إفاضة النور من في أرض الشام من بصرى فما وراءها. وإن أمي رأت حين وضعتني نورا أضاءت له قصور الشام، ولدته في الليل، فقولوا لي: أي مولود خر ساجدا عند الولادة؟ وتحمل لنا كتب السيرة أنه تكلم عند السجود وسمعته أمه، ويروي البيهقي في دلائل النبوة والسيوطي في الخصائص أنه عندما خرج من بطن أمه قال: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. روى الواجدي أنه أول ما خرج من البطن قال: جلال ربي الرفيع، جلال ربي الرفيع، وأشرق النور وانتصب على يديه ومد طرفه نحو السماء ووضع الجبهة على الأرض ساجدا للإله، والسر مقطوع ولا أثر لشيء من دم ولا قدر، والنور يلالي والروائح المسكية تفوح. وأخذته أمه وأقبلت الشفة بعد ذلك وتناولته منها، وكان ما حدثتنا الشفة عليها رضوان الله، وروتنا وشفتنا بقولها الشفاء. وضعته تحت برمة كعادتهم، يضعون الطفل حين يولد في الليل تحت برمة حتى ينظرون إليه في الصباح، وأرادت أن أول من ينظر إليه جد عبد المطلب، وأرسلت إليه أن قد ولد لابنك مولود، فأقبل يجري، فدخلت إلى البرمة فوجدتها قد انشقت وهو ماد بصره نحو السماء صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فناولته لعبد المطلب وهي تذكر له ما مر معها في وقت الحمل وحين الوضع وحال هذه البرمة المنفلقة إناء لا يدري من فلقه ومن شقه عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمله إلى الكعبة المشرفة وهو يدعو الله تعالى ويحمده على ما أعطاه، رده إلى أمه ووضعته في المهد، وكان المهد يتحرك بتحريك الملائكة. يقول سيدنا العباس بن عبد المطلب: إن مما دعاني للإيمان بك يا رسول الله إني دخلت عليك وأنت صغير في المهد، فرأيتك تناغي القمر وتشير إليها بإصبعك، فرأيت القمر بعيني يتحرك بحركة إصبعك يمينا ويسارا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أهله آيات كبرى في الطفولة، فمحمد كبير في كل أحواله، هو كبير من قبل الحمل، وكبير أيام الحمل، وكبير عند الوضع، وكبير أيام الرضاع والطفولة، وكبير أيام النشأة والفتوة، وكبير أيام نزول الوحي، وكبير إلى الأبد، وهو في القيامة كبير القدر، كبير الجاه، كبير المنزلة، كبير العظمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مرضعاته أولهن أمه، فرضعته أرضعته 7 أيام، ثم سلمته لثويبة أياما قلائل مدة ما يأتي المرضعات قبل أن تأتي حليمة، فكانت ترضع ثويبة الأسلمية. ثويبة الأسلمية هي التي حملت البشرى لألاء أبي لهب، وقالت له: هل شعرت أنه ولد لأخيك عبد الله مولود؟ قال: أنت حرة. وأعتقها فرحا: ولد لي أخي مولود؟ قال: نعم يا أم، ولد له مولود ذكر، سموه محمدا. قبل أن يبلغه الخبر قال: أنت حرة. فأعتقها، فكان في ذلك ما رأى العباس أخوه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أبا لهب هذا الذي ذمه الله في القرآن، وبعد الرجوع من بدر ابتلي بمرض، كان التعافي قريش، وكان اعتقادهم في شدة عدواه، فتركوه بعيدا، وما دخل عليه أبناؤه ولا غيرهم، رموا له ببعض الأكل من بعيد حتى مات، وبقي 3 أيام حتى نتن، ولم فخاب السبة والعار، فجاءوا إليه يبعثون جسده ويدهفون جثته بعود من بعيد، حتى ألقوه نحو جدار فرموه بالحجارة حتى غطوه وغطوا رائحته، وأبقوه هكذا في الموتة الشنيعة. مع ذلك ما نسي الله الفرحة بنبيه، وجاء أنه يخفف عنه العذاب كل 2، ويمص في نقرة إبهامه ماء إكراما من الله لرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثويبة الأسلمية هاجر نبيكم، فكان يبعث لها بالصلة من المدينة إلى مكة، لأنه الوفي سيد أهل الوفاء، يبعث إلى مرضعته بالصلة بعد صلة، حتى توفيت في 7 من الهجرة بعد رجوعه من خيبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثويبة الأسلمية كانت ثاني المرضعات، استقلت برضاع أياما قليلة بعد أمه، منتظرة المرضعات، فقدمنا المرضعات، وكان بنو سعد من أفصح العرب ومن أعز بيوتهم، وكانت حليمة في أسرتها أوسط بني سعد، أشرفهم وخيارهم، فاختارها الله لهذا الأشرف. كان يقول: إني أفصحكم، ولدت في قريش ورضعت في بني سعد بن بكر صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى خصوصيتهم وامتيازهم عن بقية العرب. أرضعته فكانت أمة حليمة السعدية، يذكر بعضهم في المرضعات أم أيمن، وهي من الحواضن الحاضنات التي حضنه كحال أخته شيمة بنت حليمة حضنته، إلا أن حضنته أمر غريب، فكان رعاية الله لو تبدو حتى في نموه. في هذا الشهر الأول أخذته حليمة، أسبوع أرضعته أمه، ثم أيام قلائل أرضعته ذويبة، ثم أخذته حليمة في قصتها الشهيرة لما خبأ الله لها من كنز الشرف والسعادة. عبد المطلب قال ما اسمك إيه؟ وما قبلت؟ قالت حليمة السعدية. قال بخن بخن حلم وسعادة. انظري المولود، نظرت المولود فتحوه، رجت أمه ملتفي ثوب أخضر، فتحوا وجهه ففتح عينيه فخرج منهما نور لحق بالسماء، تبسم في وجه حليمة، كادت أن تهب محبة له لتحضنه في صدره، فضمته وقبلته بعينيه وأسرعت إلى زوجها تقول مبارك تعالوا انظروا، وإن كان يتيم ناخذه وما نجد غيره. فجاء فلما نظر وجهه ورأى ابتسامته قال هذا غلام مبارك، خذيه لعل الله يسعدنا به يا حليمة. فحملوه، كانت مساء ذاك اليوم غير صباحه لديهم، تحول الجدب إلى رخاء والشدة كذلك، تحول قلة اللبن إلى إدرار كثير. قالت ابني ضمرا يبيت يقلقني طول الليل من الجوع، إلا تلك الليلة شبع من الثدي الأيسر وبات شبعان. ليلة أن جاء هذا المصطفى، اذكروا الإمام الحلبي في السيرة وغيره أنها لما حملته من عندها مرت به نحو الكعبة، فشاهدت الحجر الأسود لما دنت منه يتزعزع من مكانه فيلتصق بالوجه الكريم، طال شوقه إليه، واليوم قد وصل إلى رحابه، فإذا بالحجر يقبل المصطفى. ورأت حليمة العجائب وذهبت به، وكانت غنمها تتميز عن الأغنام وحالها يمتاز عن الأحوال. قالت ولما أكمل الشهر عليه الصلاة والسلام كان بدأت الشبة في جسده حتى كان ابن شهرين، في الشهر الثاني ينقلب يمنة ويسرى. فلما وصل الشهر الثالث قام بالجدار، فصار يقوم بالجدار. فلما كان في الشهر الرابع صار يمشي بالجدار صلى الله عليه وسلم. فلما وصل الشهر الخامس استقوى للمشي بلا جدار، فصار يمشي على رجليه هكذا بلا جدار. فلما كان في الشهر السادس أسرع المشي. فلما كان في الشهر السابع جرى، فصار يجري يمنى دون يسار. فلما كان في الشهر الثامن نطق، صار يتكلم. وجاء عنها أن أول ما سمعته يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. ما أعجبه أعجب ألفاظه وكلماته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسعدت حليمة وعام أقبلت عليه، مع أن لما كملت سنتين فطمته ردته إلى أمه وأخذت تودد إليها أن ترد وتقول له وبابي، تقولها وبابي مكة ونخاف ورديه إلينا، ولحت عليه فردته، وحصل له حادثة شق الصدر وخافت حليمة ورجعته. ما لك ما لك ما لك؟ قالت ذهب الوباء من مكة وأمانتكم. ما لك ما لك؟ حدثتها قالت أنت رأيت هذه الحادثة؟ أنا رأيت حوادث كثير، والله ليكونن لابني هذا شأن. ورجعت حليمة في عام فتح مكة أقبلت، فرأها صلى الله عليه وسلم، فلما وقع نظرها عليه عرفها فقام لها مجلا وأخذ رداءه الكريم وفرشه على الأرض يجلس عليه حليمة السعدية، يجلس عليه أمه، وأخذ يكرمها ويحترمها، ثم هاجرت معه إلى المدينة المنورة، وهناك كان قبرها في بقيع الغرقد عليها رضوان الله تبارك وتعالى. كم مرات التقم ثديها، كم كان الله ينظر إليه وهو في حجرها، يرعاه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وهو في بيتها، قد ظهرت بركاته من أيام صباه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. أقبل عليكم شهره دونكم نصرته بكل ما أوتيتم، والكون إنما حياته بمنهج هذا الذي أحياكم الله به وبه يحيي القلوب، فهبوا لنصرته ومحبته. حسبنا أن نقف عند هذه الذكرى في هذه الأيام من ذلك الرضاع لمن تشرفت به البقاع. اللهم ارفعنا به في مراتب القرب، واجعلنا به من الشاربين من أحلى شرب، أحينا وأمتنا على محبتك ومحبته ومودتك ومودته لك ومن أجلك خالصة لوجهك، حتى تكشف عنا القناع لنرى الشعاع، وتتشرف الأعين برؤية وجه الحبيب في المراتب الرفيعة مع أهل التقريب، وأنت راض عنا يا قريب يا مجيب، أصلح به شاننا وشان أمتنا.